رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتشرف في هذه الليلة باستضافة شيخنا المحدث العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ورعاه وأمد عمره في الطاعة ومتعنا بحياته وعلمه، ويحدثنا في هذه الليلة عن إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، بل هو إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع في كل عصر ونسخ، وهو الإمام أحمد بن محمد بن محمد الشيباني رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. ويحدثنا أيضا عن كتابه الذي هو من أعظم دواوين الإسلام، دواوين السنة، وهو المسند. فليتفضل شيخنا مشكورا وبإذن الله مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم أمدني بحول من وقوة منك يا رب العالمين. اللهم إني أبرأ من حول نفسي وقوتها إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت القوي من اعتصم بك، والذليل من ضل عن شرعك وأمرك. نسألك أن تهدينا وتعيدنا من الضلالة. أما بعد، فهذه ترجمة من سيرة الإمام المحدث أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومنهجه في تأليف كتابه المسند. أما بعد، فقد طلب مني المشرفون على وقف السلام الخيري بمدينة الرياض أن أترجم لعلم من أعلام الحديث وإمام من أئمتهم، فاخترت أن أترجم للإمام أحمد بن حنبل، لما لهذا الإمام من المحبة والقبول والإجلال عند الناس جميعا، وفي الأوساط العلمية خاصة. ورأيت أن تكون الترجمة مشتملة على الأبحاث التالية: ألف، التعريف بنسبه رحمه الله. اثنين، التعريف بمولده. الثلاثة، الكلام عن نشأته. أربعة، بداية طلبه للعلم. خمسة، شيوخه. ستة، رحلته في طلب العلم. سبعة، حفظه للعلم. ثمانية، ورعه وثناء العلماء عليه. تسعة، أوصافه الشخصية. عشرة، ثباته في المحنة في عهد المعتصم. إحدى عشر، منعه من التحديث. 12 المحنة في عهد الواثق. 13 انتهاء المحنة بولاية المتوكل على الله. 14 حال الإمام في دولة المتوكل. 15 جهاده لأهل البدع. 16 وفاته. 17 مؤلفاته رحمه الله. 18 منهج الإمام أحمد في تأليف المسند. وهذا أوان البدء في البحث. فأقول التعريف بنسبه. قال الإمام محمد بن أحمد الذهبي المتوفى في 748 رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في الجلد 11 الصفحة 177 رقم الترجمة 108 رقم الترجمة 78 قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة. وبعض النسابين يقدم ذهل بن شيبان وساق النسب إلى بكر بن وائل ثم قال الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام. هكذا ساق نسبه ولده عبد الله واعتمده أبو بكر الخطيب في تأريخه وغيره. ويلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في نزار ابن معد ابن عدنان. ثانيا مولده. قال الإمام الذهبي وكان محمد والد أبي عبد الله من أجناد مرو مات شابا له نحو 30 سنة. وربي أحمد يتيما وقيل إن أمه تحولت من مرو وهي حامل به رحمه الله. ونقل أبو داود سمعت يعقوب الدورقي يقول سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 و100. نشأته نشأ يتيما في حجر أمه. ونقل صالح عن أبيه أنه قال ثقبت أمي أذني فكانت تصير فيهما لؤلؤتين فلما ترعرعت نزعتهما فكانت عندها ثم دفعتها إلي فبعتهما بنحو 30 درهما. 4 بداية طلبه للعلم. قال الإمام الذهبي كان وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد. قلت كان ذلك في عام 179 هجرية. 5 شيوخه. قال الذهبي رحمه الله سمع من إبراهيم بن سعد قليلا ومنه شيم بن بشر فأكثر وجول ومن عباد بن عباد المهلبي ومعتمر بن سليمان التيمي وسفيان بن عيينة الهلالي وأيوب بن النجار ويحيى بن أبي زائدة وعلي بن هاشم بن البريد وقران بن تمام وعمار بن محمد الثوري والقاضي أبو يوسف. وذكر عددا من المشائخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الذهبي: فعدة شيوخي الذين روى عنهم في المسند 280 ونيه، حدث عنه البخاري حديثا واحدا، وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي، وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة، وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه، وحدث عنه أيضا ولده صالح وعبد الله، وولده عبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق، ومن شيوخه عبد الرزاق والحسن بن موسى الأشير وأبو عبد الله الشافعي، لكن الشافعي لم يسمه بل قال حدثني الثقة، وحدث عنه علي بن المديني ودحيم وأحمد بن صالح وأحمد بن الحواري ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن الفرات، وذكر جملة ممن حدثوا عنه بعضهم من شيوخه. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو زرعة أن أحمد أصله بصري وخطته بمرو، وحدثنا صالح: سمعت أبي يقول مات هشيم فخرجت إلى الكوفة 83، وأول رحلاتي إلى البصرة 86، وخرجت إلى سفيان 77، فقدمنا وقد مات الفضيل بن عياض، وحججت 5 حجج منها 3 راجلا، أنفقت في إحداها 30 درهما، وقدم ابن المبارك في 79، وفيها أول سماعي من هشيم، فذهبت إلى مجلس ابن المبارك فقالوا قد خرج إلى طرسوس، وكتبت عن هشيم 3000، ولو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير إلى الري. قال الإمام الذهبي: لقد سمع منه أحاديث، وسمعت أبي يقول كتب عن إبراهيم ابن سعد في ألواح، كتبت عن إبراهيم ابن سعد في ألواح، وصليت خلفه غير مرة فكان يسلم واحدة. قال: وقد روى عنه من شيوخه ابن مهدي، انتهى. 6 رحلته في طلب العلم رحمه الله. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله، قال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في 83، فأتينا أبا معاوية وعنده الخلق، فأعطى الأعرابي حجة 60 درهما، فخرج وتركني في بيت وحدي، فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، كنت أضعه فوق لبنة وأضع رأسي عليه، وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري. 7 حفظه للعلم. قال المروذي: وذكر مروة شيئا قال هذا عند هشيم، وذكر مروة شيئا وقال هذا عند هشيم، قلت لا، وكان ربما ذكر 10 أحاديث فأحفظها. فإذا قام قالوا لي فأمليها عليهم. وحدثنا عبد الله بن أحمد قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف إن شئت أن تسألني عن الكلام، إن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت الإسناد حتى أخبرك بالكلام. قلت: يريد بالكلام المتن، أي متن الحديث الذي يتوصل إليه بالإسناد. قال الإمام الذهبي:
وسمعت أبا إسماعيل الترمذي يذكر عن ابن نمير قال كنت عند وكيع فجاءه رجل أو قال جماعة من أصحاب أبي حنيفة فقالوا له ها هنا رجل بغدادي يتكلم في بعض الكوفيين فلم يعرف وكيع فبينا نحن كذلك اطلع أحمد بن حنبل فقالوا هذا هو فقال وكيع ها هنا يا أبا عبد الله فأفرجوا له فجعلوا يذكرون عن أبي عبد الله الذي ينكرون وجعل أبو عبد الله يحتج بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لوكيع هذا بحضرتك ترى ما يقول فقال وكيع رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش اقول له ثم قال ليس القول الا كما قلت يا ابا عبد الله قال القوم لوكيع خدعك والله البغدادي وعن احمد الدورقي عن ابي عبد الله قال نحن اذا كتبنا الحديث من ستة وجوه او سبعة لم نضبطه فكيف يضبطه من كتب من كتبه من وجه واحد قال عبد الله بن احمد قال لي ابو زرعة ابوك يحفظ الف الف حديث قال ابو زرعة قال لي ابو زرعة قال عبد الله بن احمد قال لي ابو زرعة ابوك يحفظ الف الف حديث فقيل وما يدريك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب قال الإمام الذهبي فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعين وما فسر ونحو ذلك وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك قال إبراهيم الحربي رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين قال الخلال أخبرنا المروذي سمعت محمد بن يحيى القطان يقول رأيت أبي مكرما لأحمد بن حنبل لقد بذل له كتبه أو قال حديثه وقال القواريري قال يحيى القطان ما قدم علي من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول شك على يحيى بن سعيد يوم خرجت من البصرة قال عمرو بن العباس سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر أصحاب الحديث فقال أعلمهم بحديث الثوري أحمد بن حنبل قال فأقبل أحمد بن حنبل فقال من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري فلينظر إلى هذا وقال أبو الوليد الطيالسي ما بين المصرين رجل أكرم علي من أحمد بن حنبل قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته وتخلف يحيى فلما ذهبت أدق الباب قال بقال تجاه داري لا تدق فإن الشيخ يهاب فجلست حتى إذا كان قبل المغرب خرج فوثبت إليه وفي يدي أحاديث انتقيتها فسلمت عليه وقلت حدثني بهذه الأحاديث رحمك الله فإني رجل غريب قال ومن أنت وزبرني قلت أنا أحمد بن حنبل قال فتكاثر وضمني إليه وقال بالله أنت أبو عبد الله قال ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرأها حتى أظلم قال للبقال هلم المصباح وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة المغرب ثمانية ورعه وثناء العلماء عليه رحمه الله قال الإمام الذهبي في السير قال الخلال حدثنا الرمادي سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل ودمعت عيناه قال بلغني أن نفقته نفدا فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنا أحد وقلت له لا تجتمع عندنا الدنانير إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. قال يا أبا بكر لو قبلت من أحد قبلت منك. قال عبد الله قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير. قال نعم، وأعطاني يزيد بن هارون 500 درهم أظن، فلم أقبل، وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم فأخذوا منه. قال المرغوذي قال أبو عبد الله كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء فكلمته فأخرج كتابه فوجده كما قلت فغيره، فكان إذا جلس يقول يا ابن حنبل ابنها هنا، ومرضت فعادني فنطحه الباب. قال المرغني سمعت بعض الواسطيين يقول ما رأيت يزيد بن هارون ترك المزاح لأحد إلا لأحمد بن حنبل. وقال قتيبة خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب، يعني أحمد بن حنبل. وقال حرملة سمعت الشافعي يقول خرجت من بغداد وما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أذكى من أحمد بن حنبل. وقال نصر بن علي الجهضمي أحمد أفضل أهل زمانه. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة محمد بن سمعت محمد بن سحنون سمعت أبا عمير النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشباه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها. وقال قتيبة لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد بن حنبل لا أحدثوا في الدين. أحمد إمام الدنيا. وروى عن إسحاق بن راهويه، وروى عن إسحاق بن راهويه أحمد حجة بين الله وبين خلقه. وعن ابن المديني قال أعز الله الدين بالصديق يوم الودة وبأحمد يوم المحنة. وقال النفيل كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وقال علي بن خشرم سمعت بشر بن الحارث يقول أنا أسأل عن أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، فقال كانا في الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وقال أبو زرعة أحمد أكبر من إسحاق، من إسحاق وأفقه، وما رأيت أحمد أكمل من أحمد، وما رأيت أحدا أكمل من أحمد. وقال ابن وارة كان أحمد صاحب فقه صاحب حفظ صاحب معرفة. وقال النسائي جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. قال الخلال أخبرني محمد بن موسى قال رأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني الحمد لله الذي رأيته. قال أبعد أي شيء أنا، أي شيء جاء، من أنا؟ قال له خراسي الحمد لله الذي رأيته. قال أبعد أي شيء جاء، من أنا؟ يعني كره كلامه هذا. وعن رجل قال رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شخص، وقيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ قال الخلال أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيالسي قال مسحت يدي على أحمد بن حنبل وهو ينظره فغضب وجعل ينبض يده ويقول أمن أخذتم هذا. قال عبد الله بن بشر الطالقان سمعت محمد بن طارق البغدادي قلت لأحمد بن حنبل أستمد من محبرتك، فنظر إلي وقال لم يبلغ ورعي ورعك، هذا ورعك هذا وتبسم. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا، لا علي ولا لي. وقال المروزي: أدخلت إبراهيم الحصري الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلام بن سلامة إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج في سفك الدماء، وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وترجم للإمام أحمد بن كثير في البداية والنهاية في جلد 10 صفحة 340، وذكر نسبه كما قلنا من سير أعلام النبلاء إلى بكر بن وائل، ثم أوصله إلى نزار بن معد بن عدنان، وأنه قدم به أبوه من مر إلى بغداد وهو حمل، فوضعته أمه ببغداد في سنة 164 في ربيع الأول، وزاد، وتوفي أبوه وهو ابن 3 سنوات وكفلته أمه. وكان في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبو يوسف، ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه عن حرملة: سمعت الشافعي قال: وعدني أحمد بن حنبل أن يقدم علي مصر فلم يقدم. قال ابن أبي حاتم: يشبه أن تكون خفة ذات اليد منعته، يعني قلة المال منعته أن يفي بالعدة. وقد طاف أحمد في البلاد والآفاق وسمع من مشائخ العصر، وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم. وقد سرد شيخنا في تهذيبه أسماء شيوخ مرتبين على حروف المعجم المعجم المقصود به في تهذيب الكمال للمزي، وكذلك رواة عنه. قال البياكي بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الإمام أحمد، وقد ذكر أحمد بن حنبل في المسند وغيره رواية عن الشافعي، وأخذ جملة من كلامه في أنساب قريش، قلت القائل بن كثير: قد أفرد ما رواه أحمد عن الشافعي، وهي أحاديث لا تبلغ 20 حديثا، ومن أحسن ما رويناه عن الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم البعث. وقال الشافعي لأحمد لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد في سنة 190، وعمر أحمد إذ ذاك 39 سنة، قال: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به أذهب إليه. حجازيا كان أو شاميا أو عراقيا، وقول الشافعي هذا وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له، وأنه عنده بهذه المثابة إذا صح أو ضعف يرجع إليه. وقال ابن كثير رحمه الله في جلد 10 صفحة 345، وروى البيهقي عن الربيع قال: بعثني الشافعي بكتاب من مصر إلى أحمد بن حنبل، فأتيته وقد انفتر من صلاة الفجر، فدفعت إليه الكتاب فقال: أقرأته؟ قلت: لا. فأخذه فقرأه فدمعت عيناه، فقلت: يا أبا عبد الله، وما فيه؟ قال: يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: اكتب إلى عبد الله إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، واقرأ عليه مني السلام، وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم، يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة تفتح. تاسعا أوصافه الشخصية، قال الإمام الذهبي في السير جلد 11 صفحة 184، قال ابن ذريح الأكبري: طلبت أحمد بن حنبل وسلمت عليه، وكان شيخا مخبوبا طوالا أسمر شديد السمرة. وعن محمد بن عباس النحوي قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحنة خرابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات زود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا، ورأيته معتما وعليه إزار. قال المروذي رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا، فإذا كان برا لم يتبين منه خشوع، وكنت أدخل والجزء في يده يقرأ. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول تزوجت وأنا ابن 40 سنة ورزق الله خيرا كثيرا. وقال أبو بكر الخلال في كتاب أخلاق أحمد وهو مجلد أملى علي زهير بن صالح ابن أحمد قال تزوج جدي عباسة بنت الفضل من العرب فلم يولد له منها غير أبي وتوفي، وتزوج بعدها ريحانة وولدت له عبد الله عمي، ثم توفيت فاشترى حسنا وولدت له أم علي زينب وولدت له الحسن والحسين توأمان، مات بقرب ولادتهما، ثم ولدت الحسن ومحمدا فعاش حتى صار من السن نحو 40 سنة، ثم ولدت سعيدة قيل كانت والدة عبد الله عوراء وأقامت معه سنين انتهى. عاشرا ثباته في المحنة في عهد المعتصم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في جلد 10 صفحة 345 ما جاء في محنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الوافد بسبب قولهم في القرآن العظيم أنه مخلوق، وما أصابه بسبب ذلك من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد والتهديد بالقتل وبسوء العذاب وأليم العقاب وقلة مبالاته بما كان منهم في ذلك إليه وصبره عليه وتمسكه بما كان عليه من الدين القويم والصراط المستقيم. وكان أحمد عالما بما ورد بمثل حالك من الآيات المتلوة والأخبار المأثورة إلى أن قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العنكبوت من 1 إلى 3 واصبر، وقوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور سورة لقمان. ثم أورد حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد في مسنده من طريق ابنه مصعب بن سعد عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل انتهى. قلت وفي هذا الحديث بشارة لأصحاب البلاء بوافر الأجر عظيم الذخر عند الله عز وجل حيث قرنهم بالأنبياء. ذكر ابن كثير رحمه الله في صفحة 346 ملخص الفتنة والمحنة من كلام أئمة السنة. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكرنا فيما تقدم أن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله عز وجل. قال البيهقي ولم يكن في الخلفاء قبلهم من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم، فلما ولي هو الخلافة اجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوه له، واتفق خروجه إلى طرسوس لغزو الروم، فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب بأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، واتفق له ذلك آخر عمره قبل موته بشهور من 18 200. فلما وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا، فهددهم بالضرب وقطع الأرزاق، فأجاب أكثرهم مكرهين واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجندي سابور، فحمل على بعير وسير إلى الخليفة عن أمره بذلك، وهما مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد لما كان ببلاد الرحبة، جاءهم رجل من الأعراب من عباده يقال له جابر بن عامر، فسلم على الإمام أحمد وقال له: يا هذا، إنك وافد الناس ولا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، وإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب فتعمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد: وكان كلامه مما قبو عزمي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذي يدعونني إليه. فلما اقتربنا من جيش الخليفة ونزلوا فلما اقترب من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة، جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بكرامته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال: فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمك بطرفه إلى السماء وقال: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر، فتجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن كان القرآن كلامه غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. قال أحمد: فبرعنا. ثم جاء الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة وقد انضم إليه أحمد بن أبي لؤاد وأن الأمر شديد، فردونا إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى، ونالني منهم أبا كثير وكان في رجليه القيود، ومات صاحبه محمد بن نوح عند الطريق وصلى عليه أحمد. فلما رجع أحمد إلى بغداد دخلها في رمضان فأودع في السجن نحو من 28 شهرا، وقيل نيفا 30 شهرا، ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم، وقد كان أحمد وهو في السجن هو الذي يصلي في أهل السجن والقيود في رجليه. ثم قال ابن كثير رحمه الله صفحة 347: ذكر ضربه رحمه الله بين يدي المعتصم، قال: لما أحضره المعتصم من السجن زاد في قيوده، قال أحمد: فلم أستطع أن أمشي بها، فربطتها في التكة وجمعتها وحملتها بيدي، ثم جاءوني بدابة فحملت عليها فكدت أن أسقط على وجهي من شكل القيود وليس معي أحد يمسكني، فسلم الله حتى جئنا دار المعتصم، فأدخلت في بيت وأغلق علي وليس عندي سراج، أردت الوضوء ومددت يدي فإذا أنا بإناء فيه ماء فتوضأت، ثم قمت ولا أعرف القبلة، فلما أصبحت وإذا أنا على القبلة ولله الحمد، ثم دعيت وأدخلت على المعتصم، فلما نظر إلي وعنده ابن أبي لؤاد قال: أليس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا شيخ مكتئب؟ فلما دنوت منه وسلمت قال لي: أدنه، فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال: اجلس، فجلست وقد أثقلتني القيود، فمكثت ساعة، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ثم ذكرت حديث ابن عباس في وفد عبد القيس، ثم قلت: هذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكلم ابن أبي لؤاد بكلام لم أفهمه، وذلك أني لم أتفقه كلامه. ثم قال المعتصم: لولا أنك كنت في يدي من كان قبلي لم أتعرض إليك. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ فقلت: الله أكبر، هذا فرج للمسلمين. ثم قال ناظره: يا عبد الرحمن كلمه. قال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن فلم أجبه. قال المعتصم: أجبه. وقلت: ما تقول في العلم؟ فسكت. فقلت: القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. فسكت. فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين، كفرك وكفرنا. ولم ينتهج إلى ذلك. فقال عبد الرحمن: كان والله كان الله ولا قرآن، ف فقلت كان الله ولا علم، فسكت وجعلوا يتكلمون. يعني من لازم قولك كان الله ولا قرآن كان الله ولا علم، هل تقدر أن تنفي عنه العلم؟ يعني معنى كلام الإمام أحمد هذا. فسكت فجعلوا يتكلمون منها هنا وها هنا. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. قال ابن أبي دؤاد وأنت لا تقول إلا بهذا إلا بهذا وهذا. وقلت هل يقوم الإسلام إلا بهما؟ وجرت مناظرة طويلة، واحتجوا عليه بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وبقوله الله خالق كل شيء، وأجاب بما حاصله عام مخصوص، وبقوله تدمر كل شيء بأمر ربها. قال ابن أبي دؤاد هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع، وهنا قضاتك والفقهاء فسلهم. فقال لهم ما تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد. ثم عبروه في اليوم الثاني وناظروه أيضا وفي اليوم الثالث، وفي ذلك يعلو صوته عليهم وتغلب حجته حججهم، فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد، وكان من أجهلهم بالعلم والكلام، وقد تنوعت بهم المسائل في المجادلة ولا علم لهم بالنقل.